أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للشبهة التخييرية التي نقض بها المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية على مسلك الميرزا القائل باقتضاء العلم الإجمالي، أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية منجزية تعليقية معلقة على عدم ورود المرخص في أحد الأطراف في البحث. وبالشبهة التخييرية سوف يرد الترخيص في كل من الطرفين التعيينان مشروطا بحسب الحالات بترك الطرف الآخر الذي هو بقوة الترخيص الواحد التخييري في البحث. وكنا بصدد الإرادات التي أوردت في المقام في إرادة الإطلاق والتقييد، وأن استحل الإطلاق استحل التقييد، قلنا لا يرجع للمحصنة. إيرادان أيضا للسيد الخوئي أنه لا يتعين التقييد بالشكل الذي اقترحه المحقق العراقي، بل في عنا تقييد بطريقة أخرى. قلنا أنه لا، التقييد اللي اقترحه المحقق العراقي هو المتعين. أيضا إشكال الترخيص في المخالفة القطعية أنه إن لم يكن أمر كذلك، بل في عنا هنا بالنسبة للبراءة التخييرية أو فقل البراءة التعيينية المشروطة بترك كل من الطرفين، هذه وإن لم يكن فيها محذور الترخيص في المخالفة القطعية، بس فيها محذور الترخيص القطعي في المخالفة، قلنا هذا ما فيش أي مشكلة. ووصلنا حينئذ إلى النقد الإشكال الخامس في العلم، شيء من الأوجه اللي مضت ما فيش يتم منها في المقام، ولله الحمد. الوجه الخامس أنه حتى تجري الأصول الترخيصية والتأمينية في الأطراف يشترط أن يكون فيها احتمال المطابقة للواقع فيها. مش عم نقول لابد من أن نقطع بالمطابقة للواقع، ليش؟ لأن الأصول الترخيصية ما حد ادعى تصويب في الأطراف، وإنما لابد أن تحتمل مطابقتها للواقع، هذا شرط أساسي في جريان الأصول في الأطراف. بحيث لو علمنا أو قطعنا بعبارة أخرى بعدم مطابقتها للواقع فسوف لا تجري الأصول الترخيصية فيها. ومقامنا من القبل، وذلك لأننا نقف بأن مثلا كل طرف من هذين الطرف إما فيه حرمة مطلقة أو فيه إباحة، أما إباحة مشروطة إذا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأول. إذا بيجينا مثلا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الشرقي أو الغربي في قلبك، في واحد منهم نجس وواحد طاهر في قلبك، فهذا الإناء بخصوصه الشرقي واضح إذا إما فيه حرمة مطلقة أو فيه إباحة مطلقة، أما لا منقول فيه إباحة بس مشروطة بترك الطرف الآخر، هذه ما لا نستفيدها ولا نسمعها أصلا في المقام. فبالتالي يكون جعل الإباحة في المقام المشروط، الإباحة التعيينية المشروطة بترك الطرف المقابل، هذا حينئذ مخالف للواقع، يعني يقطع بمخالفته للواقع. والأصل الترخيصي والأصل التأميني حتى يجري لابد من أن نحتمل مطابقة الواقع، أما إذا قطعت مخالفته للواقع حينئذ لا معنى لأن يجري هذا الأصل الترخيصي في البحث. ليش؟ لأنه في الواقع إما حرمة مطلقة أو إباحة مطلقة، أما حرمة مشروطة بترك الطرف المقابل هذه من أين أتيتم بها؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ هذا الإشكال رقم خمس لأشكل به في أرضي. هذا الإشكال أجاب السيد الشهيد رحمة الله عليه بأنه ما يكون شرطا في جريان أي أصل أو حكم ظاهري، يعني ما هو شرط الأحكام الظاهرية الطرف سواء كانت ترخيصية تأمينية أو كانت لا تحفظية واحتياطية في ما يشترط فيها شرطان فقط وفقط، وأذن الشرطين مش موجود. الشرط الأول يقول لابد أن يتحقق ويتنقح موضوع اللي هو الشك في الواقع. ليش؟ لأن إذا ما عندك شك في الواقع لا معنى لأن يكون هنالك حكم ظاهري يجري، لا ترخيصي تأميني ولا حينئذ شو احتياطي وتحفظي في البيت حتى يجري الحكم الظاهري ويكون له موقف. أظن لابد من حفاظ رتبة الحكم الظاهري، ورتبة الحكم الظاهري هو الشك في الواقع مع القطع بالواقع حينئذ، إما إثباتا أو نفيا، لا موطئ قضاء بالنسبة للحكم الظاهري ولا رتبة الحكم الظاهري. هذا الشرط. الشرط الثاني أنه قابل لأنه ينجز أو يعذر في القلب، يعني له حينئذ جنبة التأمين وجنبة التعذير. التأمين والتعذير أو التنجيز حسب ما يكون على وفق مقتضى ذلك الأصل وأدى حينئذ ذلك الأصل. قد يكون قبيل أخوك دينك فاحتطي دينك ما استطعت، قد يكون قبيل مفاد ما وضع الله علمه عن العباد فهو، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو مثلا مرفوع عنهم أو موضوع عنهم بهالتعابير اللي هي موجودة في قلبه، واضح. فبالتالي لذلك لابد وأن ننتهي إلى أثر تأميني أو أثر تنجيزي مضافا إلى الركن الأول والشرط الأول هو عبارة عن الشك في الواقع لرتبة رتبة الحكم الظاهري فيه. وأزل من هذين الشرطين لا نشط. ومقامنا بالنسبة لهذا الشرطين موجود. الطرف الأول شك موجود، شك في طهارتي أو نجاستي، لأنه يعني نحن الشك في الطهارة والنجاسة سواء كان حينئذ بنحو الحكم الجزئي أو بنحو الحكم الكلي في البيت، واضح إذا طاهر أو نجس في البيت، وأيضا الطرف الآخر طاهر أو نجس، فمرتبة الحكم الظاهر محفوظ. أيضا إذا أمنت في البيت الأثر سوف يظهر اللي هو التعذير بالنسبة لي من جرى في حقه الأصل المؤمن في البيان، وهكذا بالنسبة لي الطرف. وأزد من هذين الشرطين حينئذ لا يشترط فيه إلا أن هذا الذي أفاده السيد الشهيد قابل للنقاش. وحاصل هذا النقاش هو أنه هذا القيد اللي ذكره ذلك المستشكل يكون مستترا ضمن القيد الثاني او الشرط الثاني اللي ابرز السيد الشهيد. ليه؟ لانه عم بيقول لابد من ان يكون محتمل المطابقه والموافقه للواقع، يعني او فقل يحتمل عدم مخالفته للواقع. لا يشترط احراز اصابته للواقع في البيان، لانه واحد يدعي ذلك لا سيما بالنسبه للاصول الترخيصيه المحضه في البيان، ولكن لا اقل يحتمل المطابقه للواقع في البيان. مش هذا اللي هو شرط؟ يعني لو كنا في مورد نقطع بأنه ما في عندنا هكذا لون من برا، إما لأنه في عندنا حرمة مطلقة أو عندنا إباحة مطلقة، أما إباحة مشروطة مثلا ما فيش عندنا في البيت، فبالتالي هذا القطع بعدم جعل هكذا إباحة في البين سوف يكون مساوقا مع الشرط الثاني اللي ذكره السيد الشهيد. شو الشرط الثاني؟ ذكر الشرط الأول أن تنحفظ مرتبة حكم الظاهر له الشك بالواقع، وهذا حاصل. ذكر الشرط الثاني وهو أنه يكون له أثر، أنه ينجز أو يأمن ويعذر في المقام. من أين يحصل له حينئذ التأمين والتعذير في المقام؟ والحال يقطع بأن هكذا حكم ظاهري مقطوع عدم جعله ومقطوع عدمه في البحث. ليه؟ لأنه نحن بحسب الواقع في كل من الطرفين إما لدينا حرمة مطلقة أو إباحة مطلقة، أما إباحة مشروطة في البحث أصلا مش عندنا هكذا. إذا قطعت حينئذ بذلك الشيء إذا مصادق مع أنه سوف لا ينتهي هذا الحكم الظاهر إلى أثر تعذيري حينئذ في البيت. فما ذكره هذا المستشكل في المقام هو عين ما أشار له السيد الشهيد رحمة الله عليه بالشرط الثاني في البيت. الصحيح في الجواب هو أن نجيب بإجابة أخرى، وحاصل هذه الإجابة هو أنه مر ابتداء الشارع بده يجعل عندك إباحة مشروطة في البيت، يعني بحيث تكون الإباحة المشروطة هي مفاد الدليل ولسان أحد الأدلة في البحث، واضح. عندنا دليل مثلا هكذا جاء وقال لك تجري البراءة عينا في هذا الطرف مشروطا بترك الطرف الآخر، وبيجي للطرف الآخر بيقول لك تجري البراءة عينا فيه مشروطا بترك الطرف الآخر. لو كان الأمر كذلك حينئذ كان لهذا الإشكال أو الوجه الخامس الذي أورد في المقام كان له وجه بلا أي إشكال. ليه؟ لأنه حينئذ سوف نأتي ونقول بحسب المورد نقطة لأنه إما حرمة مطلقة أو إباحة مطلقة. أما لا، لدينا إباحة مش مطلقة وإنما مشروطة بترك الطرف الآخر، هذا حينئذ ما سمعنا به فيه. يعني يكون هكذا حكم ظاهري مجعول يقطع بعدم مطابقته للواقع، يعني يقطع بأنه سوف لا ينتهي بنا إلى أثر تأميني أو تعذيري أو أثر تنجيزي في البحث. ولكن مقامنا مش من هالقبيل، ليس مقامنا أن مفاد الدليل هي البراءة التعيينية المشروطة بحسب الحالات بترك الطرف المقابل، وإنما مفاد الدليل فقط فقط البراءة التعيينية المطلقة. نحن منين استفدنا حينئذ هاي الإباحة المشروطة أو البراءة المشروطة؟ منين استفدناها نحن؟ استفدناها من نفس الدليل اللي دل حينئذ على رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الناس في سعة ما لا يعلمون وإلى آخره. وهذه حينئذ إن دلت إنما تدل على تأمين مطلق وليس مشروطا حينئذ في البحث. نعم، نحن إنما صرنا إلى الاشتراط وإلى التقييد من الدليل. ليش؟ لأنه إذا بدك تبقى أنت تبقي أنت على ترخيصين فعليين مطلقين تعيينيين في البيت، إذا شو راح يؤدي للترخيص في المخالفة؟ وإذا اللي إحنا بدنا نهرب منه مدرسة الميزة، من إذا اللي بدها هي تهرب في البيت؟ فساعتها إلى أي شيء بدنا نصير؟ إلى ترخيص في كل من الطرفين مشروط بحسب الحالات. ليش؟ لأنه هذه مسألة الترخيص في المخالفة قطعية ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقدرها أن نرفع اليد عما يكون منشأ للترخيص في المخالفة القطعية اللي هو أحد الإطلاقين الأحواليين، وإنما نرفع اليد عن إطلاق الأحوال الآخر بالتبع. ليش؟ لأن رفع اليد عن خصوص أحد الإطلاقين الأحواليين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فساعتها نرفع اليد عن كلا الإطلاقين الأحواليين. رفع اليد عن كلا الإطلاقين الأحواليين سوف يبقيك على إطلاق أفرادي مشروط بحسب الحالات بترك الطرف المقابل. مرة بنجي بنقول لا، ابتداء نحن بدنا نستفيد من لسان الدليل البراءة التعيينية في كل من الطرفين المشروطة بترك الطرف الآخر. يعني شو بدنا نستفيد؟ بدنا نستفيد ما هو بقوة البراءة التخييرية، أو فقل الإباحة التخييرية في الفهم. هون يرد الإشكال. نحن إذا جينا فتشنا بالعدل ما لدينا، إما حرمة مطلقة في أحد الإناءين أو إباحة مطلقة. أما إباحة تخييرية أو فقل إباحة تعيينية مشروطة بترك الطرف الآخر، ما في عندنا هذا الشيء. إذا كلام صحيح، بس نحن مش عم ندعي أنه هذا هو مفاد الدليل. المحقق العراقي ليس زعمه أن مفاد الدليل هو البراءة التعيينية المشروطة بترك الطرف المقابل، وإنما مدعى المحقق العراقي هي البراءة التعيينية المطلقة. بس إذا بدك تخلي إيدك على البراءة التعيينية المطلقة، لح نروح لورطة الترخيص المخالف. فرارا من ذلك بدنا نلتزم بحسب الحالات برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي والإبقاء على الإطلاق الأفرادي مشروط بحسب الحالات بترك الطرف المقابل. هذا اللي يمكن أن يستفاد من لسان إذن الدليل. فتارة تكون دعوة المحقق العراقي ابتداء أن مفاد الأدلة هي البراءة التعيينية المشروطة بحسب الحالات بترك الطرف المقابل. هون حينئذ يأتي الإشكال الذي أشكل به، وهو أنه يشترط في جريان الحكم الظاهري أن لا يقطع بمخالفته الواقع، أن يكون محتمل المطابقة للواقعي في البحث. وهم لا يحتمل المطابقة مرة أخرى. لا، نقول أن مفاد الدليل هي البراءة التعيينية المطلقة في البحث، والترخيص التعيين المطلق وليس ترخيصا مشروط. ولكن يعني جرنا الامر وحملتنا الضروره على شو؟ على عمليه التقييد ورفع اليد عن الاطلاق الاحوالي والابقاء على اطلاق افراد مشروط بحسب حالات بترك الطرف من دون ان يكون ذلك مفاد الدليل حتى تستشكلوا بهذا الاستشكال في الحال. هذا الوجه الخامس في البحث. الوجه السادس وهو الاستدلال ب بعض الروايات المتفرقة في البحث، من قبيل مثلا هذه الرواية أنه في غنم ونزك اللبحين إذن على واحدة من تلك الغنمات في البحث. واضح كان بوسح لإذن الشارع في المقام أنه يجي يقول له بجر البراءة في كل من الطرفين مشروطة، أنه بتأمن عن هذا الطرف أصالة الحلف أو الإباح في هذا الطرف مشروطة بترك الطرف الآخر. عندنا عدة غنمات شبه محصورة، هلا مش تنتين، إني أكثر من تنتين، ونزع عليهم حين إذن على قطع شعره على واحدة منهم الكلب في الرواية. ماذا قالت؟ كل من فوق التركين، أو بالنسبة للإناءين اللذين يعلم نجاسة أحدهما في البحر، أرقهما في، أو بالنسبة لهذه اللي مرت معكم المكاسب المحرمة، في عندك اشتبه درهم أو دينار بدينار آخر مخشوش في البين، ألقهما في البلوعة وابصرهما والقهما في البلوعة، ما قال بطريقة أخرى، مع أنه في المقام لو كانت النقطة أنه تجري البراءة التعيينية في كل من الطرفين مشروطة بحسب الحالات بترك الطرف الآخر، من على الإمام عليه السلام أنه شو يجريها في المقام، وبالتالي أن يجريها في المقام، وبالتالي يقول أنه أنا بجري البراءة بهالطرف بشرط ترك الطرف الآخر، ساعة تشرب هذا الإناء أو لا أتوضأ به، مش أنه شو تروح تريق كلا الإناءين والحال أنت بحاجة حينئذ إلى واحد منهما، أو تنتقل وظيفتك إلى التيمم في حين أنك في التزام تتوضأ بواحد منهما إذا أنت أجريت الأصل الترخيصي مثل أصل في الطهارة مثلا في الطرف الآخر فيها، واضح؟ إذا كله على أي شيء بدل على أن البراءة المشروطة أو الترخيص المشروط لا يجري في شيء من الطرفين، وإلا لو كان يجري في شيء من الطرفين كنت ريت أولى قال اجري المؤمن هنا بشرط ترك الطرف المقابل، اجري المؤمن من الطرف المقابل بشرط ترك هذا شيء حينئذ موجود لدينا بالأدلة، فمن لسان هذه الأدلة نعلم بأنه بأطراف العلم الإجمالي لا يجري المؤمن بشكل مطلق لأنه بيؤدي الترخيص مخالف قطعيا، ولا بشكل مشروط لأنه الأدلة قالت أنه لا يجري فيه. هذا الإشكال هذا يعني ظاهر السيد الشهيد رحمه الله عليه بيتبنى هذا الإشكال على المحقق العراقي، يعني بمثل هذا الإشكال الإثباتي حينئذ يرفع اليد عن الشبهة التخيرية ويجيب حينئذ عن الشبهة التخيرية، إلا أن هذا الإشكال مش صح بكل بساطة، مش صح وللأسف بتذكر اليوم أعطيت ورقة للسيد الأستاذ بالإشكال اللي أذكره وضب الورقة عنده ما عاد الجواب، ما أدري هل هو رجع التزم أيضا أو ما التزم، هذه مسألة تترك لي حاصل الإشكال. ما المحقق العراقي ألا يقول بمسلك علية العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية؟ المحقق العراقي يرى بأن الأصل المؤمن لا يجري في شيء من الطرفين لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط. مرة بدنا نحكي أن الأصل المؤمن يجري في الأطراف ولا لا يجري في واحد من الأطراف ولا لا، هيدا الواجب الصح أن يكون دليل على أن الأصل المؤمن لا يجري في شيء من الطرف، لا يجري في كلا الطرفين ولا يجري في شيء من الطرفين، صح؟ بس هيدا المقدار من كلام المحقق العراقي مسلم به. المحقق العراقي يرى بأن الأصل صاحب الشبهة التخييرية على من قال بأن العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة وليس علة تامة لوجوب الموافقة، واضح، يرى أن الأصل المؤمن لا يجري في شيء من الطرفين، بس ليش لا يجري؟ لأنه يرى أن العلم الإجمالي كما أنه علة تامة لحرمة المخالفة علة تامة لوجوب الموافقة، كما أن العلم الإجمالي مانع من جريان المؤمن في كلا الطرفين مانع أيضا من جريان المؤمن في واحد من الطرفين لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط في البين، إذا مسلم به المحقق العراقي. نجي نحن من أشكل على المحقق العراقي في البين إنه الروايات قالت إنه لا يجري الأصل المؤمن، بيقول لك المحقق العراقي أنا مسلم أن الأصل المؤمن لا يجري، بس ليش لا يجري؟ لا يجري لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة، مش لا يجري لمسلك اقتضاء العلم الإجمالي حينئذ لوجوب الموافقة القطعية، وهذه النقطة لابد أن نلتفت لها في المقام، ولا ينبغي حينئذ أن ينقض بذلك على المحقق العراقي. نعم لو مرة نحن نجي بنقول أنه هل الأصل المؤمن يجري في شيء من الطرفين بشكل مطلق لا بشكل مشروط، هذه الروايات التي بأيدينا بتقول أنه لا يجري الأصل المؤمن حتى في طرف واحد فضلا عن كلا الطرفين لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط، هذا بسلم به. طب هذا بسلم به أيضا المحقق العراقي، ما رفض المحقق العراقي، مش عم يقول المحقق العراقي أنا بدي أجري الأصل المؤمن، لا بده يقول المحقق العراقي نحن سلمنا أن الأصل المؤمن لا يجري في شيء من الطرفين لا بشكل مطلق ولا بشكل مشروط في البيت، لكن أيها الميرزة إذا قلت بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة وإنما منجزيات لوجوب الموافقة معلقة على عدم ورود المؤمن، يلزم عليك حينئذ الإشكال في الفقه، وهو أنك لابد وأن تجري المؤمن بشكل مشروط، براءة عينية بشكل مشروط، مع أنه لا يجب. يعني إذا بدك ترجع للشبه التخييرية للمحقق العراقي هكذا، بدك تلتزم بجريان البراءة التخييرية أو البراءة التعيينية في كل من الطرفين مشروطة بترك الطرف الآخر، والحال أنها لا تجري فيه. هذا ترتيب إشكال المحقق العراقي. نجي نشكل عليه بهذا الرواية، هذا مما لا يرجع إلى محصن فيه. هذا الوجه الدرس صار ستة، بعد عندنا سبعة اثنين، الوجه السابع في البيان وهو أخي فلأتونا بالأصول الترخيصية. خلني نجي نشوف في عندنا أصول ترخيصية يمكن تشطيقها إلى ثلاث أقسام. في عندنا أصول ترخيصية من قبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه مثلا، يعني قبيل البراء. في عندنا أصول ترخيصية من قبيل كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. وفي عندنا أصول هي مش ترخيصية في البين، ابتداء مش بناء على الترخيصية في البين، أصول إحرازية ولكنها قد يستخدمها اللي بده يلتزم بالتأمين، إما ولو بنحو الأصل الموضوع في البين من قبيل الاستصحاب، من قبيل الاستصحاب في البين. وشيء من هذه الأنماط الثلاثة من الأدلة لا يمكن أن يجري في موارد العلم الإجمالي، لا مثل البراءة ولا مثل كل شيء فيه حلال وحرام حتى تعرف حرام منه بعينه فتدعه، ولا مثل أيضا شو الاستصحاب وهو لا تنقض يقين الشك ولكن تنقضه بيقين آخر. ببيانه يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله.